بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. أقدم أجمل التهاني وأسناها وأرفع على التبريك وأحلاه إلى سيدي ومولاي ولي العصر وإمام الزمان الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام وأرواحنا له الفداء، وإلى علماء الأمة ومراجعه الكرام، ولكم يا طيبين يا شيعة أمير المؤمنين. بمناسبة ذكرى حلول ميلاد خليفة الله ورسوله الثامن بعد آبائه الطاهرين صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ناشر دين الله وهادي الأمة الإسلامية، معلم علماءها الناطق بالحقائق القرآنية، مبطل شبهات المنافقين والمتفرقين ودعوى المأمونية، ناصر دين الله وناشر مذهب أجداده بالحجج البرهانية، مأوى الغرباء وغوث الأمة بأمر الله وحكمته العلية، الإمام الرضا الصادر والرضي الفاضل الوفي لعهد الله ولزائريه في الحياة الدنيا والآخرة وعند الملية وعند المنية، حجة الله على خلقه، سيدنا ومولانا صرت نبينا الثامن بعد آبائه الكرام، إمامنا علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلى الله عليهم وملائكته وكل المؤمنين الطيبين. فأنيئا لكم عياد آل محمد، وجعلنا وإياكم في كهفهم، ونحيا ونموت على محبتهم وطاعتهم، حتى ينشرنا الله ويحشرنا ويجمعنا معهم في محل كرامته في أعلى عليين، ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين. لكم أخوتي أحلى التهاني بهذه المناسبة الكريمة في ليلة ولادة الإمام الرضا عليه السلام. نذكر في هذه إن شاء الله بعض أحوال الإمام الرضا في ولادته بالخصوص، وبعد ذلك نعرج على قليل من معرفة إمامته، ثم نذكر بعد ذلك بعض الأمور التي حصلت له في خلال فترة حياته، نأخذ مقتطفات من حياته، لا ندخل في بحث موسع في جانب واحد، وإنما نمر مرورا على بعض مقتطفات حياة الإمام الرضا عليه السلام الكريمة، وبالخصوص في ناحية علمه عليه السلام. أول ما نذكر اسمه وكنيته وولادته، ثم نعرج على ما فضلنا الله به سبحانه وتعالى من المعرفة لحقه. وأما في المناقب في كشف الغمة في عيون أخبار الرضا، كلهم متفقون على أن كنية الإمام الرضا أبو الحسن عليه السلام، وأبو الحسن كنية لعدد من الأئمة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقال له أبو الحسن، ولكن في الروايات يذكر باسمه، في الروايات التي تذكر عن الإمام علي لا تذكر بأنه أبو الحسن. وإذا جاءت كلمة أبو الحسن في حديث، يعني إذا سمعنا حديث كلمة أبو الحسن مطلقة، فيراد بها الإمام الكاظم عليه السلام، يعني أبو الإمام الرضا. الإمام موسى الكاظم عليه السلام يقال له أبو الحسن الأول. وأما أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا عليه السلام، فإذا جاءت في رواية أبو الحسن الثاني أو الرضا يقال له أبو الحسن الثاني الإمام الرضا. وعندنا أبو الحسن الثالث الإمام علي الهادي عليه السلام. فهكذا نعرف بالروايات هذه الرواية عن أي إمام تكون. فإذا كانت عن أبو الحسن الثاني فيقال الإمام الرضا عليه السلام، فكنية الإمام الرضا أبو الحسن، وكنية أبيه أبو الحسن، وكنية الإمام علي الهادي أبو الحسن، وكنية أمير المؤمنين أبو الحسن، أربعة من الأئمة كنيتهم أبو الحسن. ولكن الإمام الرضا عليه السلام دائما يقال قال الرضا، أو يقال علي بن موسى، أو يقال أبو الحسن الثاني في الروايات، فنعرف هذه الرواية تكون عن الإمام الرضا عليه السلام، فكنيته أبو الحسن. وقليل كانوا من أصحابه يقولون أبو علي، ولكن الكنية المعروفة هو أبو الحسن عليه السلام. وأما ألقاب الإمام الرضا عليه السلام فألقابه الرضا الصادر الرضي الوفي، وأشهر هذه الكنى الرضا عليه السلام. وكان يقال له أيضا الصادق والصابر والفاضل وقرة عين المؤمنين وغيظ الملحدين، لأنه كانت عنده مناقشات كثيرة مع الملحدين في زمانه. نأتي إلى ظروف حلت نرى أنه كان له كثير من المناقشات، وعنده وكذلك يطلق عليه يعني في بعض الروايات سراج الدين، نور الهدى، قرة عين المؤمنين، مكيدة الملحدين، كفؤ الملك حسب الظروف اللي تنقل فيها الرواية. كانوا يقولون يكنون عنه في بعض الأحيان: كافي الخلق ورب السرير ورآب التدبير والفاضل والصابر والرفي والصديق والرضي. كانوا يكنون على الإمام الرضا عليه السلام بعده بعدما ضاقت على أشياء الأمور. فعندما يرون عنهم كانوا يكنون على كثير هذه الروايات فيعرف بأنه يراد بها الإمام رضا عليه السلام. فإذا عرفنا هذه الألقاب الكريمة والكنى التي يعني كنيته واسمه فهذا فخر لنا. كثير من هذه الألقاب الرضي الصابر مثلا أو الصادق فإنه أن كانت كنية لجده الصادق عليه السلام ولكن كانت تطلق أيضا على الإمام الرضا عليه السلام. وأما نأتي إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهو الذي يعني الكلمات الرضا وألقاب الأئمة وأسماءهم من زمن النبي كلنا نعرف أنه ألقاب الأئمة. عندنا روايات كثيرة تبين أنه أسماءهم من الله سبحانه وتعالى وعندنا روايات من النبي الأكرم يذكرهم بأسمائهم وكناهم وألقابهم. ولكن مثلا في زمان الإمام موسى الكاظم عليه السلام كان الرضا بعده في حين ولادته أو في صغره أو حتى بعد أن كبر كان دائما يناديه بالرضا. عن عبد في عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 14 يقول عن عبد العظيم الحسني عن سليمان بن حرص قال: كان موسى بن جعفر عليه السلام يسمي ولده عليا عليه السلام الرضا. كان دائما وكان يقول: ادعوا لي ولدي الرضا، وقلت لولدي الرضا، وقال لي ولدي الرضا. وإذا خاطبه قال: يا أبا الحسن. فكان يخاطبه بالكنية. وهذه من كرامات الله علينا بأنه ترى الشيعة كلهم غالبا يعني قلما تلقى بيت يخلو اسم من أسماء الأمة، يسمون أسماءهم بأسماء أهل البيت عليه السلام أو كناهم. وهذه المكرمة خصنا الله بها، ولا يوجد بيننا ترابط بالألقاب، لا يوجد في بيننا أمور تجعل الإنسان يخجل من اسمه، لا يحب هذا الاسم، بل بالعكس نرى أنه شيعة آل محمد خصوا بأسماء ويفتخرون بهذه الأسماء. حين يقال لأحد الرضا أو يقال مثلا الصادق أو أبو جعفر أو يكني اسمه أبو الحسن أو يكني اسمه قرة يعني من أسماء الوفي أو الرضي، فكلها أسماء كريمة نتسمى بها ونفتخر بها. وخصوصا من نعرف أنه طفل أو أحدنا يكون منتسب إلى الإمام الرضا أو للصادق أو لأحد الأسماء يحاول أن يعرف عن حياته، يستنبط سنته، يكون له علاقة خاصة بذلك الإمام مع العلاقة التامة لأهل البيت كلهم. وهذا الأمر جعلنا أنه نعرف آداب كريمة وأخلاق فاضلة بسبب هذه التسمية التي كرمنا الله بها بمعرفة أمتنا عليهم السلام محبهم والتسمي بأسمائهم. توجد روايات أنه لماذا سمي الرضا؟ يقال لأنه رضي يعني الله سبحانه وتعالى يعني سمي الرضا. عرفنا أنه الأسماء من الله سبحانه وتعالى، أبيه كان يسميها الرضا، وكانوا يقال لأنه عليه السلام رضي به المخالف يعني لكل مناسبة لكل إمام فالظروف خاصة تخصه يختص بهذا الاسم، وإلا مثلا كلهم يكون عنهم اسمهم رضا، رضا الله عنهم. أو ولكن الرضا رضى به المخالف والموافق في زمانه، يعني خصوصا في آخر حياته في إمامته بعد فترة حتى المأمون حاكم زمانه الذي كان يأم دائما علاقتهم بالحكام لم تكن جيدة، لأنه كانوا لا يرضون بهم الحكام، كانوا لا يقبلونهم، كانوا يحاولون أن يبتعدون عنهم. ولكن في فترة من الفترات حتى المأمون عرفنا أنه صار ولي عهده الإمام الرضا، ويأتي أنه جلبه إلى كان بعد وفاة الرشيد هارون الرشيد توفى في خراسان في شمال إيران، ذهب ليرى مملكته من بغداد إلى خراسان إلى شمال إيران على الحدود الأفغانية. في هذه في خراسان يقال له مرو أو يقال لها خراسان هنالك أو يقال لها طوس، الآن تسمى مشهد لوجود الإمام الرضا فيها. توفي هناك هارون الرشيد وقسمت مملكته بين المأمون والأمين، وإن شاء الله نأتي نذكر. وبعد حرب بينهم المأمون انتصر على الأمين وبقيت الحكومة في خراسان، وجلب الإمام الرضا لكي يسكت الثورات التي حصلت في البلاد الإسلامية حول العباسيين. أخذ الإمام الرضا جلبه هناك وأعطاه ولاية العهد لفترة، ف ثم خانه، ولكن مع ذلك رضي به وبايعه الناس وكلهم قبله بولاية العهد فترة من الزمان، فلهذا سمي الرضا عليه السلام، لأنه رضي به المخالف والموافق كلهم عرفوا بأنه هذا ولي العهد، هو الرضا من آل محمد، هو الإمام الحق. وطبعا هنالك روايات كثيرة عن المأمون، المأمون يقول قال له كيف جئت به وجعلته وليا لأهلك في خراسان مع أنه أنتم لكم عداء مع أهل البيت من العباس. عرفنا في فترة أنه كان يدعون للرضا من أهل البيت الإمام، ولكن لما استولى العباسيون أبو العباس الشفاح استولى على الحكم خان من كان يدعو له، وبعده جاء ابنه المنصور استولى على الحكم، بعده هارون الرشيد، وبعده المأمون، يعني الأمين بعدين المأمون الذي استولى على الحكم. فكانوا لهم عداء مع أهل البيت، كانوا لا يرضونهم. قال نفسه المأمون يذكر قصة، يقول لك شيعني أبي هارون الرشيد، أبي هارون الرشيد شيعني. قالوا كيف وهو يقتلهم؟ قتل موسى بن جعفر وضعه، يعني أبو الإمام الرضا، هارون الرشيد وضعه في السجن وسمه في السجن. قال تقتلونهم على الظن، على ظن لا ظننتم أنهم يدعون لأنفسهم أو يريدون حكما تقتلونهم، فكيف شيعك الرشيد والدك الرشيد؟ قال شيعني الرشيد في مرة ذهبنا إلى الحج وكنت مع أبي، وفي هارون الرشيد عندما ذهب لحج في سنة من السنوات جمع كثير من الناس يعني حوله وأخذ كثيرا من الأموال، وأراد أن يفتخر بأنه من قريش، لأنه كانوا ولد في فترة أنه استلموا الحكم واعتزلوا عن مكة. فقال عندما وصل إلى المدينة قال كل هاشمي، كل من قريش، كل من يكون مهاجر أو من الأنصار يأتي إلي ينتسب لي، وعندما أعرف فضله ومقامه أنه كان لأبي صحبة مع النبي أنا أعطيه جائزة. فكانوا يأتونه الناس، فكان يأمر بخمسة آلاف دينار، 200 ألف دينار. هذا المأمون يحكي هذه القصة في الرواية في عيون أخبار الله، كثير يذكرون هذه الرواية عن المأمون نفسه. يقول كنت واقفا مع أبي في يوم من الأيام والناس تأتي، وكان يوصل الناس بسخاء، وكنت أنا وأخي يعني المأمون والأمين ويقول المؤتمن كلهم واقفين حول أبينا، ويأتوه الناس إلى أن جاء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يقول في آخر وقت جاء، في آخر يوم من جاء، وكأنه أبي ارتاح، قال اسمعوا أنتم عندما يأتي أحد يتكلم كلمة وتابعوا أمري وانظروا ماذا يكون معه. وقال للخادم يعني للحاجب الذي يخبره، قال ائتني به على مركوبه، يعني على ماذا راكب أدخله داخل البساط، إلى بساطي أدخله راكبا. وأدخل الإمام على بساطه. قلت عجبنا أنه كل الناس يأتونه مخاضعين، ولكن الإمام أمر بموسى بن جعفر يأتي راكبا على بساطه، وأنزله هو على بساطه عند مجلس حكمه وأنزله، وأخذ يقبل الإمام، يقبل عينيه، يقبل وجهه هارون الرشيد، يقبل الإمام موسى بن جعفر لأنه أول مرة يراه في المدينة. ويقول احنا تعجبنا كلهم يأتون ينتسبون من بعيد ويعطيهم مال ويذهبون، إلا هذا أجلسه عنده وأخذ يحاور الإمام الرضا و قال لهم كم عندك من الأطفال، كم أنتم الآن، ماذا يعني كثير من الأمور. وقال لهم سأوصلك بجائزة كريمة تزوج بها أبنائك، يعني تكون أمورك أوضاع رجانة. يقول المأمون بعد أن خرج الإمام موسى بن جعفر قلت لأبي هذا من فعلت به هذا الفعل؟ قال هذا إمامنا هارون الرشيد، ما عداءه للإمام موسى بن جعفر، ما أنه قتله، قال هذا إمامنا، هذا أحق الناس بخلافة رسول الله، هذا صاحب الحكم الحقيقي، إذا رجعنا للإمامة وإلى الدين الحقيقي. قال لماذا لم تعطيه الحكم؟ قال ويلك إذا نازعتني، يعني يقول للمأمون، يقول أبي قال إذا نازعتني الملك أخذت الذي فيه عينيك، يعني قطعت رأسك والملك. وقال له الملك عقيم، إذا نازعتني على الملك أخذ رأسك حتى لو كنت ابني، فكيف بموسى بن جعفر؟ والإمام محمد أنا أعترف بإمامته ولكن لا أعطيه الحكم. يقول بعد ذلك كان يعطي لكل الناس ما يعطي من الأموال، ولكنه للإمام بعد أن وعده أن يعطي كثير من الأموال لم يرسل له إلا 200 دينار، وكان يقول لأقل أنصاري أبيه له صحبة أو من قريش أبيه له صحبة آلاف دينار، ولكن يقول لا أعطى للإمام 200 دينار بعد، ولم يعطي في نفس المجلس، ولكن لما خرج من المدينة أعطى هذا المبلغ. يقول أنا عرفت بأنه هذا إمامنا وأنه الإمامة الموجودة من هذا المجلس. وبعد ذلك لما حصلت الحوادث مع بين الأمين والمأمون، يقول قلت لو انتصرت على أخي الأمين، يعني المأمون يقول انتصرت على أخي الأمين لرجعت الحق إلى أهله. وفعلا في فترة جلب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، عندما قلنا توفى الرشيد في خراسان وبقى المأمون حكومته في خراسان، وبعد أن انتصر جلب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان وبايعه بيعة ولاية العهد. وبعد ذلك استولى، بقي الإمام معه 4 سنوات، ولكنه لما أراد الإمام أمره قال إذا كنت حقيقة جعلتني ولي عهد نرجع إلى بغداد، نرجع إلى وتعترف، هنالك كلهم يعترفون بالإمامة. ولكنه في الطريق خانه وخاف أن يرجع بالإمام وليا عهده، وكانوا العباسيين وبعضهم من حاربه مع أخيه المأمون في بغداد لا يقبلون بإمامة، يعني الإمام الرضا، ولم يبايعوا أهل بغداد وإنما بايعوا هناك في خراسان، وأشمه في الطريق ودفنه، يعني دفن الإمام الرضا بعد في قرب هارون الرشيد. الآن نذكر بعض القصص أيضا عن هذه المسألة، ولكن نرجع نتكلم، نعرف أنه الإمام الرضا مرت عليه بعد في إمامته عليه السلام محنتان. الأول نذكر أن نرجع على كلمة يعني في ميلاده عليه السلام وإمامته، وبعد ذلك نذكر للإمام الرضا محنتان، أحدهم بعد وفاة والده وبعدها مع مأمون، ولكن لنعرض أنه كان الإمام الرضا له مجالسات كثيرة، أحاديث كثيرة رويت عنه، لأنه المأمون حين كان في خراسان كان دائما يجمع العلماء ويناقشون الإمام الرضا، فكانت كثير من البحوث والناس كانت تكتب هذه البحوث، فلهذا في الاحتجاج، في كتاب الاحتجاج ترى كثيرا من المحاجات بين، فلهذا في كثير من المحاجات في كتاب الاحتجاج بين الإمام الرضا عليه السلام ومن كان يجمعهم من العلماء المأمون في مجلسه ودونت هذه. ولكن نذكر بعض الأمور عن حياته. الإمام الرضا في ولادته قلنا أنه ولد، نذكر بعض أيام ولادته، أمه اسمها تكتم أو نجمة من بلاد المغرب، وسبحان الله العفو ما أدري تسمعون، أنا قد ينقطع عندي، يعني إذا تسمعون أنا أكمل إن شاء الله، تسمعون الكلام هذلي إن شاء الله أكمل. دلي أخوتي الكرام، نأتي إلى اسم الإمام الرضا. أمه من المغرب، أم الإمام الرضا اسمها تكتم أو نجمة من بلاد المغرب، ودفن في المشرق عليه السلام. ف كأنه أمهات الأئمة، وإن كان الإمامة محصورة في قريش، ولكن الله سبحانه وتعالى كرم كل البشر بأن يكونون الأئمة من نسلهم، يعني من الروم يكون الإمام صاحب الزمان أمه من بلاد الروم، والإمام علي بن الحسين من بلاد فارس أمه، والإمام الرضا أمه من بلاد المغرب، وهكذا باقي الأئمة فأمهاتهم من بلاد أخرى، ولكنهم كلهم يرجعون في النسب الأئمة من قريش، من يرجعون إلى الإمام علي من ناحية الأب. وهذه الكرامة خاصة بها الله سبحانه وتعالى لكل البشر لكي يجمعهم مع أهل البيت ويعرفهم بأنهم هؤلاء ينتسبون لكم، وإذا تتابعون حياتهم ترون أن الحق معهم وهم من هؤلاء البشر الذين قصهم الله سبحانه وتعالى لهدايتهم ولتعليمهم. وروايات الإمام الرضا ولادته في 11 ذي القعدة سنة 148 للهجرة، وفي رواية أخرى 11 ذي الحجة، وفي رواية في ربيع 11 ربيع الأول، كلها متفقة على هذه الليلة، ولكن في أشهر مختلفة، لأنه هذه الروايات تجعلنا يعني أكثر نتابع أهل البيت، نذكرهم في احتفالات كثيرة، في مناسبات كثيرة، نتعرف على أحوالهم، نتعرف على شأنهم الكريم، نتعرف على رواياتهم وحديثهم، وبهذا نتعلم ديننا، بل نتعلم عظمة الله، نعرف الله سبحانه وتعالى قد أتقن دينه وعرف لنا أمته، أمة الوجود الذين بهم يعرف تعرف عظمته وعبوديته ودينه وهداه. الإمام الرضا كان عمره كله 49 سنة، ولد سنة 148 للهجرة، وفي رواية 153 الفرق سنوات، وأقام مع أبي كلن يعني مع الإمام موسى بن جعفر أقام 29 سنة، وعندما استلم الإمامة كان عمره تقريبا 30 سنة، و20 سنة بقي إمام، يعني عمره من 30 إلى عمره 49، يعني 20 سنة تقريبا استلم الإمام عليه السلام، وكان مباشرا للإمام بنفسه، وفي إمامته مرت محنتان بعد ولادة أبيه، بعضهم لأنه والده توفى في السجن، وإمام موسى بن جعفر 4 سنوات بقى في السجن. هارون الرشيد معه اعتراف هارون الرشيد بإمامته، وكان له نواب بعضهم طمع بالمال وقال له واقفية، وقفوا على الإمام ولم يعطوا الإمام الرضا الأموال بعد حين طالبهم بها بعد أن توفي هارون الرشيد، ولكنهم انقرضوا هذا، ولم يوجد الآن مذهب أحدهم يسمى بالواقفي لأنه يعتقد فقط الإمامة للإمام موسى بن جعفر. والإمام الرضا بقي 20 سنة إماما، وفي هذه 20 سنة بعد أن قضى على الواقفية جاءت محنة المأمون، حين توفى الرشيد استلم المأمون الخلافة بعد معركة، وجاء الإمام الرضا صار وليا على العهد، وبدت إمامته تعرف في كل الأرض، كلهم عرفوه في كل البلاد الإسلامية، وجاءوا بعلماء كثيرا يناقشونه. ومسألة الإمامة، الإمام كان يعرفه، لأن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان كثير له من الأبناء، وكان الإمام موسى بن جعفر يشير إلى إمامته عليه السلام ويعرف الناس بإمامته. يقول عن المفضل بن عمر كان من أصحاب الإمام الصادق، توحيد المفضل كتاب الآن 100 صفحة مطبوع في السوق، يروي عن الإمام الصادق كله، وكان من كبار الصحابة لعصر الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا. يقول دخلت على المفضل بن عمر، يقول دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعلي ابنه عليه السلام في حجره، يعني كان صغيرا الإمام الرضا، ويقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك، قلت جعلت في ذاك لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحدا إلا لك، لأنه أنت إمامي فكان أشعر بالإمام بعدك. قال يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي، كيف أنا كنت عند أبي مهيئ للإمامة فهذا بعدي سيكون الإمام، يعني الإمام رضا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال قلت هو صاحب هذا الأمر من بعدك، يعني صاحب الإمام من بعدك؟ قال نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر. فالإمام موسى الكاظم عليه السلام عرفت إمامته لكل الأصحاب. يقول آخر يعني عن زياد القندي ابن مسكان قال كنا عند أبي إبراهيم الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قال يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض، سيدخل عليكم، كانوا جالسين أصحاب الإمام موسى الكاظم عنده، يقول الآن يدخل عليكم خير أهل الأرض. فدخل أبو الحسن الرضا عليه السلام وهو صبي. فكثير من الأحاديث في الإمامة مذكورة، ذكرناها في صحيفة الإمام الرضا عليه السلام في موسوعة صحف الطيبين، اللي يراجع الأحاديث في إمامته فصل كامل، كثير من الروايات فيه. الآن نذكر علم الإمام الرضا بعد أن عرفنا أنه هو الإمام، وكان مذكور في السلسلة التي كان يذكرها النبي، وأنه الإمام لا بد أن من وجودها عند المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى عرفنا هذا عدة أسباب، سواء من ناحية الشهادة، سواء من ناحية كلمة الإمامة في القرآن، سواء من ناحية أمر الله سبحانه وتعالى وتنزل ليلة القدر، وأنه أمر الله ينزل به الروح على ولي الزمان، في كل لا بد من وجود إمام ولله الحجة البالغة. فكثير من الأدلة، وعرفنا أنه أبوه عرفه لنا بالإمامة، وإمامة الإمام الرضا لم يشك بها أحد، ومن شك بها انقرض، وحتى اعترف به المأمون حاكم زمانه. ولكن نأتي على علمه. يقول عن أبي ذكوان، يقول سمعت إبراهيم بن العباس كان من أصحاب الإمام الرضا في زمن المأمون، يقول ما رأيت الرضا عليه السلام سئل عن شيء قط إلا علمه، يقول ما سأله عن شيء قط إلا علمه الإمام الرضا، ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقت عصره، يقول لا أعلم أنه يوجد أعلم من الإمام الرضا، كل ما يسأل كان يجيب، وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن. كان يذكر الحكم، يذكر الرواية، يذكر ما يريدون من التشريع، سواء في بيان معرفة عظمة الله، في بيان الفقه، في بيان الأخلاق الإسلامية، وكان ينتزع لهم آية من القرآن تؤيد كلامه. وكان كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن. وكان يختمه في كل ثلاثة، وكان كثير القراءة للقرآن عليه السلام الإمام الرضا. ويقول الإمام الرضا: ولو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة لختمت، ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت بها وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت، فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام يختم القرآن عليه السلام. وقال اليقطيني محمد بن عيسى اليقطيني يقول: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام، قلنا لأنه حين توفى الإمام موسى الكاظم كان في السجن في بغداد، والإمام الرضا كان في المدينة، وأربع سنوات كانوا الشيعة في شدة من الضيق، لأنه ليس فقط على الإمام الكاظم كانوا مضايقين، وإنما كانوا على كل الشيعة كان التضييق بعد هارون الرشيد. عندما جاءوا يقولون، يعني جاءهم أحدهم قال: يوجد إمامان في الأرض. قال: ومن الإمام الآخر؟ أنا ولي المسلمين، بيدي كل شيء. قال: هذا موسى بن جعفر في المدينة تجلب به الأموال من كل بلاد المسلمين، فأمر بسجنه لهذا الأمر. وفعلا كانت كثير من الأموال الخمس تأتي للإمام، وعند ذلك كان في سجنه أمر أصحابه بأن لا يوصل أحد المال للإمام الرضا لكي يقلل الفتنة عن الإمام الرضا. وكان الإمام الرضا وأصحابه في شدة تضييق، وكانوا الشيعة للأصحاب، ولكن بعضهم طمع بالمال واخترع مذهبا، ولكنه انقرض في هذه الفترة. يقول أحدهم: أنا حصل لي شك في هذا الأمر، إنه الإمام الرضا حقيقة إمام، لو ما يقول أصحاب الإمام الموسى الكاظم بأنه انتهت الإمامة وسيظهر وهو الحجة. قال محمد بن عيسى ابن اليقطيني قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السلام، جمعت من مسائلي مما أسأل عنه وأجاب فيه 18,000 مسألة. يقول: أنا في حياة الإمام الرضا جمعت عنه 18,000 مسألة. وقد روي جماعة من المصنفين عنه، وكثير من المصنفين أيضا روى عن الإمام الرضا، كانوا كثير يروون عن الإمام الرضا، وأنه إذا يقال أنه قلنا إذا الإمام الصادق تسمينا باسمه عليه السلام بأنه مذهبنا مذهب الإمام جعفر الصادق، فأنه لكثرة الروايات ولكثرة ما عرف عنه في مسجد الكوفة، كان عنده 4,000 تلميذ وذكر أسماءه في كتب الرجال، كان الإمام الرضا أيضا كثير من التلاميذ والمحاجات في زمن المأمون، لأنه كان مفتوح له، وكان المأمون يحاج لكي أراد في آخر فترة أن يقلل من شأن الإمام الرضا، لأنه جاء به واجمع العلماء له ويحاوروه وكان ينتصر عليهم. فكانت الفترة الثانية لنشر الدين وفي زمن الإمام الرضا عليه السلام، وسنوات مباركة كان في عمره ينشر علم الله وكان متاح له هذا الأمر. وعن البيزنطي قال: جاء رجل إلى أبي الحسن الرضا من وراء نهر البلخ، يعني في من بعد خراسان من المسلمين، قال: أني أسألك عن مسألة، فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك. قال أبو الحسن عليه السلام: سل عما شئت. قال: أخبرني عن ربك، من كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده. قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أين الأين، الأين هو المكان، الزمان، فيقول هو الذي خلق الزمان، فلا يمكن أن يكون خالق الزمان في زمان، وأيضا هو الذي خلق المكان، فمن لم يكون خالق المكان لا يكون في ذلك المكان فهو قبل المكان، وكيف الكيف بلا كيف، فلا يكون له كيفية، وكان اعتماده على قدرة الله، عظمته هو وقدرته ظاهرة في كل شيء وخلق منها كل شيء. فقال إليه الرجل وقبل رأسه، بأن عرف بأنه لا يقول في التجسيم أو لا يقول أنه خلق الوجود من أشياء فيحتج عليه، ولكن عرف أنه هذا الجواب بأنه أين الأين وهو الذي كيف الكيف وخلق المكان وكون الكون، ومثل هذه المحاجات كثيرة في مع الإمام الرضا عليه السلام، واخترنا مختصر منها. وعن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي أيضا كان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا رآه عالما إلا شهد له بمثل شهادتي. يقول كل العمال اللي كان يأتي بهم المأمون لمناقشته كان يشهدون بعلمه وفضيلته، بأنه إمام حق، وحتى أنه بعض النصارى الذين كان يأتي بهم المأمون لمناقشة الإمام الرضا من يعني قل الجاثق ذلك الزمان كانوا يؤمنون به، حتى أنه عمران الصابي أحدهم يقال له من الصابع وآمن بالإمام الرضا، والمأمون في يوم عاتبه قال له ما أسمع ما أصبحت من بني هاشم، جئناك لتحاوره والآن أصبحت من تلاميذه وخواصه، قال بفضلك. قال المأمون بفضلك فسكت عن المأمون، قال أنت جئتنا ولكن عرفنا الحق فتبعناه. يقول أبو الصلت ما رأيت أعلم من علي بن موسى رضي عليه السلام ولا رآه عالما إلا شهد له مثل شهادتي، ولقد جمع المأمون في مجلس له ذوات عدد علماء الأديان وفقهاء الشرائع والمتمكنين فغلبهم عن آخرهم كلهم، الإمام الرضا كان يجيبهم ويغلبهم ويقنعهم أيضا، حتى ما بقي أحدا منهم إلا أقر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعت علي بن موسى رضي عليه السلام يقول كنت أيضا ليس في زمن المأمون، عندما كان في المدينة الإمام الرضا عليه السلام يعني ليس فقط في خراسان وعندما كان يجمع المأمون علماء، يقول كنت في المدينة الإمام الرضا نفسه كنت أجلس في الروضة يعني في المسجد النبوي والعلماء بالمدينة متوافرون، يقول كثير من العلماء يأتون، فإذا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليه، يقول يسألونهم الناس إذا لم يتمكنوا من الجواب يشيرون اذهب إلى عالمنا إلى سيدنا الإمام علي بن موسى الرضا، فيقول فإذا عي الواحد منهم عن مسألة أشاروا عليه بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. فكان في المدينة وكان في خراسان كان يجيب عن المسائل الدينية والناس كانوا معترفين له بالبر والعلم كل من عاصره، وبعد حتى بعد عصره كان كلهم يقولون رواياته إنه إذا تليت على أحد يفيق حقيقة مع الأدلة مع البيان مع من القرآن يوافقها العقل والوجدان. الآن نذكر بعض يعني الأمور عن محمد بن مسلم عن نصر الرازي قال سمعت أبي يقول قال يا رجل الرضا عليه السلام والله ما على وجه الأرض أشرف منك أبا، قال التقوى شرفتهم، قال صرنا أئمة بالتقوى وطاعة الله أحضتهم، الله أطعنا الله سبحانه وتعالى فجعلنا أئمة، فقال له أنت والله خير الناس، قال لا تحدث يعني إن الله سبحانه وتعالى خير مني من كان أتقى ولكن لا أتقى منا وأطوع لله، والله ما نسخت هذه الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم كبير، والله سبحانه وتعالى اصطفى أهل البيت وأختارهم لأنهم كانوا أتقى الناس أعلم الناس أفهم الناس يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب المحاضرات يعني في المناقب يذكر عن كتاب المحاضرات يقول إنه ليس في الأرض سبعة أشرف عند الخاص والعام، كتب عنهم الحديث إلا علي بن موسى يعني علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، هذه السلسلة يقال لها أيضا السلسلة الذهبية بأحاديثهم عليهم السلام لأنهم اتصلة بالنبي بالله سبحانه وتعالى عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. ولما المأمون جلب الإمام الرضا إلى خراسان وأمر له بالبيعة في سنة 198 المأمون أرسل إلى الإمام الرضا يقول دعبن الخزاعي شاعر أهل البيت رحمة الله عليه يقول أخوه يروي هذه الرواية يقول أنا يعني علي أخو دعبن يقول أنا وأخي ذهبنا إلى الإمام الرضا في السنة التي صار فيها وليا يعني ولي عهد، و لأنه عندما جمعهم يعني عندما بايعه الناس أخذوا الشعراء يقصدون الإمام الرضا ويمدحون الإمام الرضا لأنه جائز من المأمون ويعرفوه للناس، فدعبل يقول أقمنا عنده عند الإمام الرضا سنتين هنالك وأعطاني بعد عند خروجي أعطاني في ثوب صلى فيه، يقول الإمام يعني دعبل يقول لما أردت أن أنصرف قال احتفظ بقميص هذا فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعة وختمت فيه القرآن ألف ختمة، لأنه حقيقة أشعار طيبة يعني المأمون قالها في حق الإمام الرضا عليه السلام، يعني من الشعر الذي قاله قال قصائد معروفة إن شاء الله إذا صار وقت نذكرها. الآن نأتي إلى أنه في عندما بايعه الناس جاء في يوم من الأيام يروي محمد بن سليمان نوفلي قال أن المأمون لما جعل علي بن موسى رضا وليا لعهده وأن الشعراء قصد المأمون، ووصلهم بأموال الجمة حين مدح الربا، وصوبوا رأي المأمون في الأشعار دون أبي نعاس. أبو نعاس لم يأتي للمأمون يذكر شعره في مدح الإمام الربا، فأنه لم يقصده ولم يمدحه. ودخل المأمون في يوم في زمن ولاية العهد الإمام الربا، فقال له: يا أبو نعاس، قد علمت مكان علي بن موسى الربا مني وما أكرمته به، فلماذا لا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ يقول أبو نعاس: أنشأ في هذا ذلك الحين شعرا. يقول: قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مشتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ لماذا تركته؟ قلت: لا أهتدي لمدح إماما كان جبريل خادما لأبيه. قال: فقال له المأمون: أحسنت. ووصله بالمال الكثير. وأيضا له شعر آخر في حق الإمام الرضا عليه السلام، رآه في يوم يقول: رأيت شبح. يقول: قلت: هذا من هذا الذي قال يأتي؟ فقال له الإمام الرضا: يقول: إذا أبصرتك العين، يعني يقول في مدح الإمام، إذا أبصرتك العين من بعد غاية وعارض فيك الشك أثبتك القلب. يقول: أنا سألت عنك لأنه قلبي رفرف لك. ويقول: وعارض فيك الشك، قلت: هذا من الذي أنا قلبي توجه له؟ أثبتك القلب، يعني عرف حقك القلب. ولو أن قوما أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. يعني يشير إلى أمامة الهدى، إلى ولاية الهدى، بأنه القلب يعرفك قبل أن نعرفك بالنظر، وأنه لو جعلوك قائدا لهم لا كلهم اهتدوا بك إلى الحق وعرفوا الحق عندك. المأمون في زمانه كان يجمع للإمام الرضا عليه السلام علماء كثيرون، ولكن أيضا بنفسه أيضا كان المأمون حقيقة، يعني من يراجع حياته يرى أنه كان أيضا من العلماء، يعني كان فاهم، لأنه كان أخيه، يعني هو ابن جارية، وأخيه الأمين كان ابن زبيدة، كانت من قريش زبيدة، فكان لا يضاهي أخيه بالنسب ولا تجاه عند أبيه أيضا، ولكنه تعلم كثيرا، فبالعلم غلب أخيه يعني الأمين. ولهذا كان أيضا من كان يأتي بالعلماء لمناقشة الإمام الرضا، أيضا هو كان يسأل الإمام الرضا، وتوجد أحاديث كثيرة في مناقشاته مع الإمام الرضا، بل في يوم من الأيام طلب من الإمام الرضا أن يكتب له الفقه، كل ما يحتاجه الناس من أصول الدين ومن فروع الدين، وأيضا رسالة موجودة تتجاوز 20 صفحة أو أكثر، رسالة من الإمام الرضا يعرفه كل الأحكام الضرورية التي يجب على المؤمن الإيمان بها، أيضا موجودة في التوحيد، موجودة في كتب كثيرة، أيضا في موسوعة صحف الطيبين، في صحيفة المسابقة الإيمانية در مرحلة التاسعة الأخيرة موجودة أيضا هذه الرواية، ورواية طويلة عليها أسئلة من يحب أن يراجعها. ولكن المأمون بنفسه كان يسأل الإمام الرضا. قال المأمون يوما للإمام أبو الحسن علي الرضا عليه السلام: أخبرني عن جدك علي بن أبي طالب بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ كيف كان علي بن أبي طالب صار قسيم الجنة والنار؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ألم تروي عن أبيك عن آبائه، يعني عن هارون الرشيد، عن المنصور، عن أبو العباس صباه، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس وهو عم النبي، عن عبد الله بن عباس، يعني المأمون من ولد العباس عم النبي، أنه قال: سمعت رسول الله، وهذه الرواية كلها يروونها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: حب علي إيمان وبغضه كفر. هذه الرواية لم تسمعها من أبيك؟ قال: بلى. قال الرضا عليه السلام: فقسيم الجنة والنار. هو الإمام علي إذن حبه إيمان وبغضه كفر، فهو قسيم الجنة والنار. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبو الحسن، لأنه حقيقة من يحب الإمام علي فهو يروح للجنة، ومن يبغض الإمام علي فيكون كافر يروح للنار، فإذا بغضه كفر يؤدي إلى النار، وحبه حب الإمام علي إيمان فيؤدي إلى الجنة. فلهذا آمن، يعني أقر الإمام الرضا، قال: نعم، هذه الرواية أرويها فصحيح، ويكون قسيم الجنة والنار إذا كان بهذا المعنى، وهذا المعنى كلهم يعرفونه. روايات أخرى كثيرة أيضا موجودة في المناقشات. في يوم من الأيام المأمون مع الإمام الرضا عليه السلام يسيرون في خراسان، وفي الطريق عندما يسيرون في ركب طبعا يسيرون، ويقول أنا في المسير بعدين جلسوا. قال في المسير أنا فكرت في شيء في نسبي ونسبك بأن نسبنا واحد. الأمين يقول للإمام الرضا: يا أبا الحسن إني فكرت في شيء فنتجي الفكرة الصواب فيه، فكرت في أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة، ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولا على الهوى والعصبية. يقول احنا نسبنا واحد، أمرنا واحد، لماذا نختلف إذن؟ لماذا أبي مثلا سجن أباك؟ والشيعة أيضا يختلفون، يقولون بين العباس وبين هاشم، شنو الاختلاف بيننا ونسبنا واحد؟ فقال له أبو الحسن رضى الله عليه السلام: إن هذا الكلام جواب، إن شئت ذكرته لك وإن شئت أمسكت. أنت تقول نسبنا واحد، إذن إحنا في الدين واحد، في العلم واحد، في الإمامة واحدة، فلماذا نختلف؟ فلا، هذا مو كلام. فقال له: نسبنا يختلف عن نسبك، لأنه لنا مساس أكثر بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ما إن كان جدكم عم النبي. فقال له مأمون: إن لم أقله إذا نعلم ما عندك، لا بد أن تقل لي. فقال له الرضا: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين، لو أن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وآله فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الأكام، كان أكمات يعني أشجار وراهم، يخطب إليك، وخرج منها جاء منها في بعضها التي جالسين فيها وجاء إليك يخطب إليك ابنتك، كنت مزوجه إياها، أتزوج النبي إذا جاء يخطب ابنتك؟ فقال: يا سبحان الله، وهل أحد يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم يرغبون بالنبي أن يزوجوه. فقال له الرضا: أفتراه كان يحل لي أن يخطب لي، يحل له أن يخطب لي؟ من عندي ما يخطب، لأني بنتي أو أختي يصير بنت النبي، فلا يمكن أن يخطبها، فإذا الرحم أكثر ما بيني وبينه، فنحن أولى الأرحام، نحن الذين يقولون الأقربون أولى، أولي القربى الذين آية المودة التي تفضلهم، آية التطهير، آية المباهلة، هذه الآيات إذن ترجع لنا ليس لكم. فأقر المأمون وسكت، فسكت المأمون هنيئا، ثم قال: أنتم والله أمسوا برسول الله صلى الله عليه وآله رحما، حقيقة أنت رحم رسول الله وأنتم أولى به. في يوم المأمون يسأل الإمام الرضا، أنا لم أذكر العلماء الذي كان يجادل، نفس المأمون عندما كان يسأل الإمام الرضا. روى السيد المرتضى في كتاب العيون أيضا وفي كتاب المحاسن قال: قال المأمون يوما لرضا عليه السلام: أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين يدل عليها القرآن. ما هي أكبر فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يخبر عنها القرآن؟ فقال الرضا عليه السلام: فضيلة في المباهلة، فضيلة أكبر فضيلة للإمام علي هي فضيلة المباهلة. قال الله جل جلاله: فمن حاجك فيه، الآية آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالي ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه الرواية تجمع أهل البيت وتبين صلتهم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهم السلام فكانوا ابنيه، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت في هذا الموضع نساءه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان نفسه بحكم الله عز وجل. فثبت أنه ليس أحد من خلق الله أجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل، فواجب أن لا يكون أحد أفضل نفسا من نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمير المؤمنين. وبعد ذلك قال له الجمع، قال له الإمام الرضا أنه ذلك جاءوا بالجمع الإمام أنفسنا، يعني يمكن أن يكون يرد النبي نفسه. فقال له الداعي، الله يقول له أدعو، فإذا كان يصح أن يدعو دعا بنته ودعا ابنه فلا بد أن يكون يدعو آخرا، وآخرا لا بد أن يكون قريبا كنفسه. فأقر له الرضا في هذه المسألة بعد كلام طويل، وعرفه أنه النفس الإمام الرضا يعني الإمام علي عليه السلام هو نفس رسول الله، لأنه أنفسنا أيضا في الجواب، والإنسان لا يدعو إلا من يكون فتميز بينه، يكون بينهم ولا حق يعني، والذي يأمر أيضا يأمر طرفا آخر. فعرفه بأنه لا بد أن يكون نفسه وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ما قرر رضا أيضا في هذه المأمون في هذه المسألة وكثير من المسائل. الإمام الرضا أيضا كان يستغل هذه الفرصة ويعرض إمامتهم وولايتهم لكثير من الناس. عن الريان بن الصلت عن الرضا في حديث أن المأمون سأل علماء العراق وخراسان عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الآية طبعا وياها بعضهم كان ظالما لنفسه، بعضهم مقتصد، بعضهم سابق بالخيرات. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول لبني إسرائيل اصطفينا بني إسرائيل، اصطفى يعني الآن أمم كثيرة موجودين في الكرة الأرضية، ولكن روايات كثيرة أنه الله سبحانه اختار قوم، ويختار من هؤلاء القوم يعني عائلة، ومن هذه عائلة اختار نبيا، وهذا النبي يكون عائلته أقرب به، وقومه أيضا يكونون أكرم به. فبعضهم يكون ظالم لنفسه فلا يستحق أن يكون من المصطفين بأنه تابع وإنما ظل، وإنما اختاره الله من القوم هذا وأرسل لهم نبي ولكنه لم يتابع. قال له ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أيضا. فقال المأمون ما تقول يعني، فقالت العلماء أراد بذلك الأمة كلها، يعني اصطفينا من عبادنا كل الأمة. فقال المأمون ما تقول يا أبي الحسن إن هذه اصطفينا عبادنا كل الأمة، ليس مختصة بالإمام علي عليه السلام ولا بأهل البيت. فقال رضا عليه السلام لو أن أراد الأمة لكانت مجموعها في الجنة، لو كان اصطفينا يعني الذين أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كل العباد لكان كل العباد في الجنة، يعني كل المسلمين لكان كل المسلمين في الجنة. وإنما يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الصورة بأن هناك ظالم لنفسه لم يتبع اصطفيناه، كرمناه بالقرآن، علمناه القرآن، أنزلنا نبيا فيه في مدينته في قومه من عشيرته ولكن لم يؤمن، فكان ظالم لنفسه فلا يستحق أن يكون وأشد عقابا من غيره من لم يسمع بالدعوة. فإذن اصطفى الله ولكن لم يقبل، وهنالك مقتصد تبع الإمام، وهنالك سابق بالخيرات، فيكون الإمام نفسه عليه السلام هو إمامهم. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر. فبعد مناقشات فقال المأمون فصارت وراثة الكتاب، مرة يكمل، للأتى الطاهرة لا غيرهم. فإذن وراثة الكتاب اللي اصطفينا للسابق بالخيرات، وكان التابعين له يعلمهم، هو راسخ بالعلم ويعلمه، الإمام هو راسخ بالعلم ويعلم من لم يكن راسخا بالعلم، والظالم بنفسه لا يستحق شيء بل يكون له عقاب. فالمهم قال من السابق بالخيرات، قال إذن يكون الأتر الطاهرة، قال ومن الأتر الطاهرة؟ فقال رضا عليه السلام الذين وصفهم الله في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. هذا اللي اصطفى، إنه طهرهم حقيقة، ويكون التابعون لهم من يكون يريد الإيمان، يريد معرفة عظمة الله، من يريد معرفة الدين لا بد أن يتبعهم. وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. انظروا كيف تخلفوهم، تخلفوني فيهما. أيها الناس لا تعلموهم فإنهما أعلم منكم. إلى أن رواية طويلة. فصارت إذن ورثة الكتاب للمهتدين دون الفاسقين. وبهذا عرفنا الإمام رضا عليه السلام ولايتهم وإمامتهم، و كثير من هذه المحاجات كانت مع الإمام الرضا. هذه تؤيدها أيضا روايات كثيرة، يعني لأنه يوم ندعو كل أناس بإمامه، فإذا اللي ما يعرف إمام الحق فيكون إمامه إمام باطل. وأيضا عندنا رواية حتى عن الإمام الرضا عن السنة والشيعة يرونها، من مات يعني عن الإمام الرضا عن آبائه، من مات وليس له إمام من ولدي مات ميت جاهلية. هم يقولون من مات وليس له إمام مات ميت جاهلية، ولكن الرواية هي الحق، من ولدي من ولد النبي لابد أن يكون الإمام الحق. نعم له إمام، لا يوجد إنسان لا يتبع أحد، كلهم يتبعون يكون لهم قادة، فالقادة إما قادة إمام حق أو قائد باطل. يقول من مات وليس له إمام، الرواية الحق، من ولدي مات ميت جاهلية، ويأخذ بما عمل في الجاهلية وفي الإسلام. فإذن لابد يكون إمام حق لدينا، مو ليس من مات وليس له إمام مات إمام الجاهلية، إمام حق لابد أن يكون، وليس إلا أهل البيت عليهم السلام، لأنه تؤيدهم كل الروايات، آيات القرآن، كلام النبي، سيرة النبي. فهم العروة الوثقى. الإمام الرضا يقول عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أما من ولدي من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله عز وجل. هم العروة الوثقى وهم الوثقى وهم الوسيلة إلى الله عز وجل. وقال الإمام الرضا عليه السلام نحن أهل البيت لا يقاسم بنا أحد، نزل القرآن فينا ونحن معدن الرسالة، وفينا معدن الرسالة، نحن سادة في الدنيا وملوك في الأرض، أيضا ملوك ملوك قلوب ملوك دين، هذا مثل ما قال أبو نعاش وغيره، يقولون قلبي يحن إليكم، ما أعرفكم في القلب قبل ما أعرفكم بالنظر. حقيقة من يتبع الحق يطلب إمام، من يتبع الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله يتبع أنه يقول لا يوحى إليه، فإذا لا بد أوحى دينه. من يرى هذا الإتقان في الخلق يقول لا بد أن هناك إتقان في الهدى فيتبع النبي، وإذا لم يكن نبي فلا بد أن يكون إماما يتبعه، والله سبحانه وتعالى يقول يدعو كل أناس بإمامهم. وعن الإمام الرضا أيضا عن رسول الله عن أبائه عن رسول الله من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحب علي وأهل بيتي من بعده. طبعا الكلام الإنسان حينما يصل إلى ناطق ويؤمن به فيكون عبد الناطق، فإن كان الكلام عن الإمام الرضا هذه الرواية يقول أخبرني يعني عن إبراهيم ابن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في حديث قال أخبرني عن أبي عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، تصغي إلى ناطق فقد عبدته، طبعا إذا آمنت بكلامه عبدته، فإن كان الناطق عن الله فقد عبدت الله، لأنه يعرفك عظمة الله، يعرفك دينك، يعرفك السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبدت إبليس، إذا كان يبعدك عن هدى الله فأنت عبدت إبليس. إلى أن قال الإمام رضا يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنهما لجمنا لجمناه ومن فارقنا فارقناه، فإنه أدنى من يخرج به الرجل من الإيمان يقول للحصاة هذه نوات ثم يدين بذلك ويبرأ من خالفه. ويكني الإمام الرضا عليه السلام بأنه الناس يقيمون فضائل ويتبعون ناس آخرين ويؤمنون بهم ويعاندون الحق، فيقول الإمام الرضا ألزم طريقتنا تمسك بنا نهديك إلى الحق ونعرف عظمة الله وما يريد الله سبحانه وتعالى منك من العبودية. وليس فقط أنه يتبعون أهل البيت، بل يجب أن أيضا نراعي حقوق من يتصل بأهل البيت. عن الإمام رضا عن ابن فضال قال سمعت رضا عليه السلام يقول من وصل لنا قاطعا، يعني إذا يوصل القاطع ويراعيه لا أنه من ناحية العيش والسلام ولكنه يؤمن به ويعتبره أحسن من الشيعي، يقول أو قطع لنا واصلا يقاطع من يصل أهل البيت، أو مدح لنا عائبا أو كرم لنا مخالما فليس منا وليس من، فإنه لابد أن تقول الحق مع أهل البيت عليهم السلام وتراعي من يتولاهم، وإما بالنصيحة أو أنه ترعى حقوقه إذا كان من أهل الفضيلة. وقال الإمام رضا من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله، من يوالي أعداء الله فقد عاد أولياء الله، ومن عاد أولياء الله فقد عاد الله، وحق الله أن يدخله نار جهنم. من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى الله لا يرضى عنه، فيجب أن نتبع من يتبعون أهل البيت عليهم السلام، ونأخذ ديننا من يعلمنا حق حقائق معرفة أهل البيت عليهم السلام، فنتصل بهم ونعرف عظمة الله سبحانه وتعالى ونقيم له العبودية بما يحب ويرضى. وقال الإمام رضا عليه السلام عن أبائه، هذه الروايات من عيون أخبار الإمام رضا، كتاب كامل في عيون أخبار الرضا للصدوق عليه رحمة الله عليه، قال الإمام رضا قال عن أبائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبنا أهل البيت حشره الله تعالى آمنا يوم القيامة، فمن يحشر آمنا يوم القيامة فهو إلى الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم ويجعلنا مستنين بسنتهم، ونعرف الحق من جعلهم الله يبينون دينه وأبان عظمتهم بأخلاقهم بسيرتهم بكلامهم. ذكرنا أخلاق الإمام الرضا وعبوديته في صحيفة في موسوعة الصحف الطيبين، اللي يحب يراجع كتاب كامل عن الإمام الرضا في الجزء الأول 500 صفحة، فذكرنا أخلاقه، ذكرنا كثير من الأمور التي تعرفنا الإمام الرضا عليه السلام، وهذه نبذة مختصرة عن حياته عن علمه عن زهده عن عبادته. عرفنا أنه بعبادته لدعم الخزاعي يعطي ثوب صلى فيه 1000 صلاة ليل و 1000 ختمة ختم به القرآن، وكذلك كلهم أقر بعلمه، كذلك أقروا بزهده. في يوم جاءه أحد الناس من الصوفية جاء للإمام الرضا يقول له يعني في كشف الغمة يذكرون، دخل على الرضا قوم من الصوفية فقالوا له يعتبر نفسهم زهاد والإمام الرضا قبل ولاية العهد فإذا لا يستحق الإمامة، فقالوا له أن أمير المؤمنين المأمون نظر فيه والله يعني نظروا أنه فرأكم أهل البيت أولى الناس بأن تأم الناس ونظر فيكم أهل البيت فرأى أولى الناس بالناس فرأى أن يرد هذا الأمر إليك. والأمة تحتاج إنه لا يحق، والأمة تحتاج إلى من يأكل الجشب ويلبس الخشن، إنه أنت ما لازم تمارس هذه الحكومة. إنه جاء المأمون وقبل الإمام طبعا لم يقبل وبيعته وقالت بالإكراه، لأنه يدري إنه لا يوفي له بالعهد. قال له لا يحق لك تجلس في مجلس السلطان، في مجالس السلطان. والأمة تحتاج، يعني الصوفية يقولون إذا الإمام تريد الإمام يجب أن تكون ممن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويكب الحمار ويعود المريض. أنت إذا صرت في مقام السلطة بعد هذه الحركات تقدر تعملها. قال وكان الإمام رضا عليه السلام متكئا فاستوى جالسا، ثم قال كان يوسف عليه السلام نبيا يلبس أقبية الديباج المزور بالذهب ويجلس على متكئات فرعون ويحكم. إنما يريد من الإمام قسطه وعدله. يقول ليس الإمام بمجلسه، إذا قدر أن يقصد ويعدل، إذا رأيت ظلما عندي، إذا رأيت كلمة غير حق لم أعرف الحق، ذلك الوقت تقولون كلامك باطل لا نرضى بإمامتك، ولكنه الآن جبرت على أن أجلس هذا المجلس وأنه أكون في مع السلطان لا يعني أنه لا أستحق الإمامة. فأنهم كانوا يرون أنه الإمام يجب أن يكون فقيرا. والآن من يريد أن يراجع أخلاق الإمام رضا عليه السلام يراجع صاحبة الإمام رضا، فصل أكثر من 20 صفحة في بعض خصائص الإمام رضا وكيف كان يأكل مع خدمه، كان يجلس مع يعني من كان يحيط به، كان لا يعزل له مادة لنفسه وحده، وكان أحد أفراد عائلته كلهم ومن يلوذ به حتى من الخدم يجلسون على مادة واحدة، ولكن بعضهم كان يشتبهون. فقال الإمام رضا أمري مثل يوسف عليه السلام جالس على مواعيد فرعون ولكنه يحكم بالعدل ويقول الصدق ولم يوفي بالعهد، وما أمره الله سبحانه وتعالى أن الله لم يحرم لبوسا ولا طعاما. وتلى الإمام رضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات. فإذا هذه الأمور التي نراها في حياة الإمام رضا عليه السلام كانت مقدرة له، وكلها كان يحكم في العدل، وكلها كان يبين دين الله سبحانه وتعالى ويعلمنا هدى الله سبحانه وتعالى. ولكنه مع ذلك المأمون خان بالإمام رضا، وعندما أراد أن يرجع إلى بغداد سمى الإمام رضا ودفن في طوس، وقبره وقبر هارون الرشيد الآن في محل واحد. ولكن كثير من الناس الذين يزورون الإمام رضا في طوس لا يعرفون أن هنالك هارون الرشيد، مع هارون الرشيد أنه ملك الدنيا كلها. تمر الصحابة ويقول للصحابة امطري أينما تمطرين فيأتيني خراجك، خراج هذه الصحابة التي تمر الغيوم التي تمر، يقول تمطرين في أرض وهذه خراج تمر يأتي الخراج إلي. فإذا كيف كان ملكه، كان يحكم 50 دولة من هذه البلاد الآن التي قسمت، ولكنه مع ذلك أحد لا يعرف قبره أي، وهو مدفون عند الإمام رضا، والإمام رضا عليه السلام قبره يزار شامخا يعرفنا هدى الله سبحانه وتعالى ويعرف أين هدى الله سبحانه وتعالى، والناس تلوذ به تطلب منهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يحل مشاكلهم. والله سبحانه وتعالى على دينه وعرف الحق وعرف أولياءه، ومن كان ظالما فأنه هجر ولا يعرف وليس له قيمة عند الناس إلا أن يذكر في التاريخ عندما يتعرضون لسيرة التاريخ. والله سبحانه وتعالى كرم أهل البيت وعرفهم لمن يطلب الحق، لمن يطلب دين الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم وإياكم أخوتي الكرام، وأن يجعل أيامكم كلها مباركة فيها أفراح وخيرات، تفرحون لفرح آل محمد وتحزنون لحزنهم حتى نحشر معهم. والسلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين.